Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa تكلمنا في الدرس الماضي على باب ما جاء في التطير وذكرنا المؤلف رحمه الله تعالى بعدما ذكر شيئا من انواع الدحر وذكر حديث ان العيافة والطيرة والطرف والطيرة من الجبن وعرف هناك العيافة والطرف بقي أن يعرف الطيرة أن يأتي بما يتعلق بها من الأحكام فأخذ جلالا خاصا بالتطير وقلنا بأن التطير هو مصدر من تطير تطيرا وأن الطيرة اسم مصدر وقلنا بأن الطيرة هي التشاؤم بمسموع أو بمرئي أو بزمان أو بمكان أو بمعلوم وذكرنا أمثلة على ذلك ثم استدل المؤلف على ما أراد بأدلة من القرآن ومن السنة فمن أدلة القرآن الكريم الآية التي في سورة الأعراف فإذا جاءتهم الحسنات قالوا لنا هذه لن تصيبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله أي ما قدر عليهم وما قضي عليهم مكتوب عند الله جل وعلا وما كتب عليهم وما قدر عليهم إنما هو بسبب أعمالهم وبسبب شركهم ما جاءهم من الشر من فتنة بسبب شركهم وتكذيبهم للرسل ثم ذكر الدليل الثاني من سورة ياسين قصة أصحاب القرية لما جاء المرسلون فكذبوهم كذبوا المرسلين فقال تعالى ذاك ما قابلوا به المرسلين قالوا إنا تطيرنا بكم هؤلاء المكذبون تطيروا وتشاءموا بالرسل الرسل الذين جاءوا بكل خير ودلوا الناس على كل خير تشاءم بهم هؤلاء قالوا إنا تطيرنا بكم تشاءمنا بكم لئن لسانته لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أي ما أصابكم من الشر بسبب شرككم بسبب تكذيبكم ثم قال أئن ذكرتم يعني لأن ذكرناكم بالله وذكرناكم بما فيه البلاء تشاءمتم بنا وهذه سنة المكذبين مع الدعاء على الله جل وعلا في كل زمان ومكان أنهم يتشاءمون بالدعاء ويرفضونهم ويقولونهم أنتم سبب في تخلفنا وأنتم السبب فيما نحن فيه من الرجعية ونتأخر والسبب الرئيس هو تكذيبهم وشركهم وإعراض الدين لذلك قال بل أنتم قوم مسرفون يجاوزون الحد لتكذيبكم وإسرافكم في رد ما جاء به المرسلون ثم وكان غرض المؤلف من الاستدلال بهاتين الآيتين أو بهذين الدليلين يريد أن يبين أن التطير من أعمال أهل الجاهلية من أعمال المشركين وهذه المسألة لابد أن تكون منك على بال أن التطير من أعمال المشركين فلذلك المسلم منهي أن يتشبه بالمشركين في اعتقادهم أو في أقوالهم أو في أعمالهم. ثم انتقل المؤلف على ذلك إلى الأدلة من السنة، فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة أو ولا هامة ولا سفر. فتكلمنا على معنى قوله لا عدوى، وقلنا أن هناك حديث وردت في أمر الإنسان بأن يتقي أسباب المرض وأسباب البلاء. حديث ورد للمسلم أن يتقي أسباب المرض وأسباب البلاء، كما أمرنا أن نستهلك وننقذ أنفسنا عموما، كما أن الإنسان ينهي أن يلقي بنفسه في النار أو في الماء في البحر أو بين السباع وبين المؤذيات كالأسود وغيرها من السباع. فكذلك الإنسان مأمور أن يتقي أسباب الشر وأن يستجيب لنفسه أسباب الخير. فالأحاديث الواردة لنا بالفرار من أصحاب البلاء كحديث سر من المجنون كما تسر من الأسد، وحديث لا يورث ممرض على مصح من كان عنده إبل مرضى لا يأتي بها على إبل صحاح، وكذلك الأحاديث التي فيها الأمر بالفرار بعدم دخول البلدة التي فيها الطاعون وبعدم الخروج من البلدة التي فيها الطاعون، كل هذه محمولة عند أهل العلم على أن هذه أسباب لاتقاء المرض أو لإلقاء أسباب المرض، وهي داخل عموما فيما ذكرنا أنك مأمور بإلقاء أسباب الفتنة عموما. لابد أن تفهم هذه المسألة فهما جيدا، لأن هي أشكلت على عشرات من أهل العلم وتكلم فيها خلق كثير من أهل العلم. وما نقول لكم هو خلاصة ما ذكروه. إذن عندنا أحاديث فيها الأمر بالبعد عن المرضى أو المجنونين، كما قلت لكم سر من المجنون كما تسر من الأسد، والأمر بالفرار من أو بعدم الدخول للبلدة التي فيها الطاعون ونحو ذلك. هذه تمشي مع القاعدة العامة، لأن المسلم عليه أن يستجلب أسباب السلامة ويبتعد عن أسباب البلاء. طيب، هناك حديث أخرى فيها نفس العدوى مثل هذا الحديث لا عدوى، ومثل الحديث الذي فيه أن رجل أتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، ما تقول في الإبل؟ تكون في الصحراء أو في الرمل فيأتيها البعير الأجرب أو الذي في مشتره يعني الشيخ فيه جرب فيختلط بها فتجرب كلها. فقال: فمن أعدى الأول؟ ما خلق الله من نفس إلا خلق لها قدر حياتها ومصائبها ورزقها. فدله على أن الأمر كله بيد الله، وأن ما يقدر الشخص كله بقضاء وقدر، كله بقضاء وقدر. ففسر أهل العلم هذا الحديث للمعنى لا عدوى، يعني لا عدوى تقي بذاتها ضرورة كما كان يعتقد أهل الجاهلية، وإلا فإن مخالفة الإنسان الصحيح الإنسان المريض قد تكون سبب لإبقاء المرض وقد لا ينتقل المرض ولو فرطه ألف مرة. وضربنا لكم أمثلة على ذلك من الأطباء الذين يخالفون المرضى على اختلاف أشكالهم وألوانهم في مختلف المستشفيات والعيادات على مستوى العالم، والممرضين أو الممرضون والممرضات كذلك ونحو هؤلاء. فإذا نحن أمرنا بالبعد قدر الإمكان، لكن إذا حصل شيء لا تقل لولا أنا خلطت ما حصل لي هذا الأمر، لا. طب من الذي ابتلى الشخص المريض بهذا المرض؟ فمن أعد الأول كما جاء في الحديث؟ والعكس، قد يبتلى الإنسان بالمرض وهو بعيد عن الناس، هو جالس في كهف من الكهوف أو صومعة أو في داخل بيته، ولم يدخل المستشفى ولم يخالف مريضا. إذا الأمر كله يدور على الإنسان يتوكل على الله جل وعلا ويأخذ بأسباب السلامة، فإن حصل له شيء يعلم أن هذا من قضاء وقدر. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. المسألة الثانية وهي محل الترجمة أو شأن الترجمة، ولا طيرة. ولا طيرة، ما معنى ولا طيرة؟ كلمة ولا طيرة تفهم بأحد فهمين. الفهم الأول أن هذا نهي، نهي لنا عن التطير بأسلوب النهي، والنهي إذا ورد بأسلوب النهي كان أبلغ. لا طيرة يعني لا تتطيروا، لا تتشائموا بأي شيء، لا تتشائموا بالأيام ولا بالشهور ولا بالأشخاص ولا بالأزمان ولا بالأماكن. أو لا طيرة نفي لحقيقة الطيرة، يعني هذه الطيرة التي يتطير بها الناس وهذا التشاؤم ليس له حقيقة في الواقع، وهي اتخاذ سبب لم يجعله الشارع سبب ولم يقدره الرب جل وعلا سببا في الحياة. واحد شاف واحد يقول خلاص اليوم انا اصطبحت وشك، معناه انني اليوم مانيش فعله ولا ناريح، وشك اليوم نحت علي انا ارجع من السفر بتاعي للسيارات ويرجع مرة ثانية. هل هذا سبب قدري؟ هل ربنا جل وعلا جعل من الامر الكوني او القدري انك اذا رايت هذا الشخص تخسر او ترصد او تفشل؟ لا. طب هل هذا الشرع؟ لا. لذلك كان الطيره شرك، لان فيها اتخاذ سبب لم يجعله الرب جل وعلا سببا لا شرعا ولا كونا او قدرا. فلا طيره يعني نفي لما كان ولما لا يزال الناس يعتقدونه من التعلق بأيام وشهور وطير أو حظ معين أو برج معين ويرتبون على هذا السعادة والنعم. هذا لا حقيقة له، هذا المؤمنين سببا موهوما متوهما، يعني لا حقيقة له في الواقع. الطير لا يبقى شيء، الطير صار ناحية اليمين ولا ناحية الشمال ولا صار إلى أعلى ولا صار إلى خلف. ما دخل الطير في قدرك عنه؟ ما دخل الطير في حياتك، في سعادتك، في تعاستك؟ ليس الطير دخل في حياتك. لذلك الشعر يقول لعمرك ما تدري الطوارق بالحقا ولا زاجرات الطير ما الله فاعله. لعمرك ما تدري الطوارق بالحق يعني يطرق الحق ويخط في الرمل ويرمي الحق على الارض ويعرف انت تاريخك ايه ولا حياتك تكون ايه. لعمرك ما تدري الطوارق بالحق ولا زاجرات الطير ما الله فاعله. لا الطير يعرف القدر ولا الذي يضحك على الناس وينظر في الفنجان ويخط في الارض ويطلق في الارض لا يدري ما الله فاعل به ولا بك. يعني هو نفسه لا يدري ما الله جل وعلا فاعل به. لذلك معاذ بن حكم السلمي لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ان منا اناس يتطيرون ان منا اناس يتطيرون قال شيء ذاك شيء تجدونه في صدوركم فلا يصدنكم ذاك شيء تجدونه في صدوركم فلا يصدنكم لانه ليس له حقيقه. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كان في يوم من الايام ماشي او جالس فطار طير بجواره فواحد ممن يمشي معه قال له خير خير او خير خير فزجر ابن عباس فصاح به قال لا خير ولا شر طل ماشي اين دخل جزء الخير والشر بومه وقع على الجدار ولا على العمود ولا غراب ماشي اين دخل بك الخير واين دخل الشر انما هو خلق من خلق الله يسبح الله جل وعلا ليس له دخل فيك ولا في الخير ولا الشر. طاووس ايضا التابعين في ابن عباس كان ايضا مع احد الناس يمشي معه فمر طائر فقال رجل خير فقال طاووس واي خير في هذا لا تصحبني عاد تمشي معايا واي خير في هذا طائر يطير هذه الناحيه يعني اي في خير واي في شر قال لا تصحبني. لذلك جاء الحديث الذي في ابن حبان وغيره انما الطيره على من تطير والراجع في معناه اسمها اسم الطيره على من تطير. هذه المساله الاولى في قوله لا طيره وسياتي بعد قليل الكلام على الفأل الكلام على الفأل لكن هناك اشكال في فهم حديث الشؤم في ثلاثه حديث صحيح البخاري او الصحيحين الشؤم في ثلاثه المراه والدابه والدار في روايه ان كان الشؤم في شيء ففي ثلاثه في المراه والدابه والبيت او الدار ان كان الشؤم في شيء. هذا الحديث اهل العلم حاولوا ان يجمعوا بينه وبين ما ذكرناه من نفي الشؤم او نفي التطير واجتهدوا في ذلك بعده اجتهادات منهم من قال الشؤم في ثلاثه فالصروف بالروايه الاخرى ان كان الشؤم في شيء ففي ثلاثه هذا شيء مشروط ان كان معلق ان كان في شيء ففي ثلاثه في المراه والدابه والدار. لماذا الشؤم في ثلاثه؟ قالوا المراه اذا كانت امراه لا تلد امرأة صغيرة اللسان امرأة لا تطيع زوجها فهذا شؤمها وهذا السوء الذي فيها. امرأة لا تلد عاقرة رحيم امرأة لا تستجيب لزوجها او تزيد هذا من شؤم المرأة. والدابة إذا كانت الدابة صعبة القيادة أو ثمنها غال ولا فائدة منها أو الآن في هذا العصر السيارات أحيانا تركب سيارة كلما تمشي تحتاج إلى إصلاح تعمل مشكلة تقم من الأطقم يفسد يحتاج تركيب جديد يعني لا تتكلم بها الا وفيها دليل. والدار قال شؤم الدار يتعلق بضيق الدار، عدم وجود المرافق فيها تضيق خلق الانسان، تضيق عليه حياته واولاده، قد يكون عدد الاولاد كبير والدار صغيره، فيشعر دائما بانه في ضيق، وانه هذه الدار محل المشاكل المستمره. هذا الان احد اوجه التفاسير لهذا الحديث، الشؤم في ثلاث. بعض العلم كابن قتيبة يرى ان هذه الثلاثة مستثناة من النهي عن التطير او نفس التطير، مستثناة من نفس الحديث، يعني يثبت ان فيها شؤم. والإمام مالك كأنه يميل لهذا ولا يتأول ذلك. توسع ابن عبد البر بهذا في كتاب الاستعاذ، في كتاب التمهيد والإذكار، وكذلك العراقي صاحب التفسير. ابن القيم له رأي جميل أيضا مناسب، ابن القيم رحمه الله له رأي جميل خلاصته يقول: إنما جل وعلا خلق أعيانا مشؤومة كما خلق أعيانا مباركة. ابن القيم يقول: كما أن الله جل وعلا يرزق الوالدين ابن المباركة يريان الخير والبركة في وجهه وفي عمله، ويرزق والدين آخرين ابنا مشؤوما عليه شريرا يريان الشر في وجهه في مدخله ومخرجه. يقول: فإن هذا شيء معلوم في الفطر، هناك أعيان فيها الشر مخلوقة هكذا، كما أن الله جل وعلا خلق أعيان فيها خير، المسك مثلا، المسك والطيب والعود والعذر والريحان فيها خير لمن أخذها ولمن قاربها ولمن شمها ولمن باعها ولمن اقترب منها ولمن لمسها، كما ان اضداد هذه الاشياء فيها شر روائح خبيثه كالخنزير، كالروائح الممكنه، كالجيل، كرائحه الدماء المتغيره من الحيض والنفاس والغائط والابوان، هذه كلها اشياء لا خلقت فيها او احتريها. فالقيم يقول رحمه الله تعالى: كما ان هناك اعيان خلق فيها الخير ملازما لها ولمن قاربها ولمسها، كذلك هناك اعيان خلقت على هذه الصفه الكريهه. فقد يبتلى الإنسان بامرأة من هذا الصنف، تجلس مع رجل أو الثاني أو الثالث، تطلق من هذا ومن هذا ومن هذا، وكله يشتكي من نفس العلة، من نفس الإشكال، دابة نفس الشيء يأخذها واحد واثنين وثلاثة، كل واحد من يأخذها يرفضها ويبيعها ويتخلص منها، يقول هذه دابة سوء، سواء الدواب القديمة الحمير والبغال والخيول والابل او الدواب الموجوده حاليا، سياره موتوسيكل عجله تكتب، كل انسان يشعر بالشيء هذا ويريد يتخلص منه، يحس ان هذه يعني لا تزيد الا بلاء وشر. هذا ترجيح ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعاده لما تكلم على هذه المسألة. على كل حال، جاءت الشريعة بنهي الإنسان عن التشاؤم، وأمرت الشخص بأن يأخذ بأسباب الفلاح وأسباب النجاة وأسباب السعادة، ومع أخذ هذه الأسباب يتوكل على الله سبحانه وتعالى، يتوكل على الله جل وعلا ولا يأبه ولا يلتفت لما يحصل له بعد ذلك من أسباب التشاؤم. شاف واحد، شاف عشرة، شاف خرج في يوم معين كذا، مر المكان فيه حادث، مر في زمان كان فيه حدث معين، لا يلتفت لهذا، فإنه كلما صنع ذلك ازداد توكله على الله جل وعلا، ويعرف قبل ذلك وبعد ذلك أن كل شيء قدر وقدر. إذا قلت لكم في أول الدرس الماضي أن الإسلام يريد يحرر الشخص أو المسلمين والناس عموما من الجري وراء السراب أو الأوهام أو الخيالات أو الأسباب الموهومة التي لها منها، ويدلهم على صدق التوكل على الله جل وعلا وحسن التوكل مع أخذ الأسباب في جلب المنافع ودعم المضار والثقة بالله سبحانه وتعالى، ومع ذلك أيضا لا يتوكل على السبب، يقول لا عملت لازم ينفع النتيجة، يعمل السبب ويعلم أن النتائج على الله سبحانه وتعالى، فقد تحصل له النتيجه التي يريدها وقد يحصل له بعضها وقد لا تحصل النتيجه. طالب مميزات كل سنه ويجتهد وياخذ دروس دروسيه وياتي بكل كتب، ثم وهو ذاهب للاختبار يبتلى بحاله، اي حال كان مكان، او ينام يروح عليه نوم، او يبتلى بمرض في بطني فيقبل المستشفى شهد ساعتين ثلاثة أربعة وتضيع الاختبار، وهو في ثلاث أسباب النجاح، لذلك كان من أحسن الطلاب. فهذه النتائج بيد الحكيم العليم سبحانه وتعالى، له الحكمة البالغة، يقدر ويقضي بما شاء، وهو الحكم العادل جل وعلا. هذا ما يتعلق بقوله ولا طيرة. ثم قال ولا هامة أو ولا هامة بالتخفيف أو بالتشديد، وهي الهامة أو الهامة تطلق على أحد شيئين. الشيء الأول قال والهامة مرصوبة البومة، البومة التي كان يعتقد بعض الناس أنها إذا وقفت على جدار بيت أو على سطح بيت البومة أو الحذاء فإن هذا البيت سيبتلى بموت واحد فيه أو يبتلى بشر، فنفى هذا الإسلام، لأن البومة لا دخل لها في القضاء والقدر، ولا تدري شيء عن أصحاب هذا البيت ولا ما سيحصل له. التفسير الثاني للهامة هي شيء يخرج من روح الميت، إذا قتل هذا الميت يخرج تخرج روحه وتطير عند رأسه وتنادي اسقوني اسقوني، يعني خذ الصخر ممن قتلني. العرب كما تعتقد في الجاهلية أنه إذا قتل إنسان يعني قتل ظلما فإنه يخرج من روحه شيء يسمونه الهامة ينادي بالثأر لهذا البيت، ومنه ما يؤثر من قول عمرو بن كلثوم، يعني الشاعر يقول عمرو بن كلثوم يا عمرو إلا تدع سبي ومنقصتي، إلا تدع سبي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني، يعني أضربك حتى أقتلك يا عمرو، إلا تدع سبي ومنقصتي أو شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني. فكذا تخيلون أن الإنسان إذا قتل مظلوما من السبب فإنه يخرج الهامة من رأسه وروحه تنادي بالسقف، فنفى هذا الإسلام فنفى هذا الكلام وقال ان هذا لا حقيقة لهذا او لهذه الوراثة ولهذا الوراث. ثم قال ولا سفر ولا سفر. البخاري رحمه الله تعالى يقول باب ولا سفر وهو داء يأخذ البطن. البخاري يرى ان تفسير سفر هنا داء مثل جرب مثل جرب يأخذ البطن يجري اذا دخل في بطن البعير يسبب لها الجرب وكذلك الانسان. تفسير اخر لبعض اهل العلم ان هذا نهي عن التشاؤم بشهر سفر كما كان اهل الجاهليه يتشاؤمون بشهر سفر كان اهل الجاهليه يتشاؤمون بشهور معينه شوال وسفر. فنفى هذا الاسلام ان شهر سفر هو ايام وليالي وازمنه الزمان محل العمل تعمل فيه خير تجد خير تعمل فيه شر تجد شر. لكن ايه ما الفرق بين الازمنه والايام والساعات في الخير والشر الا ما تضعه انت فيهما. فنفى الاسلام ما كان اعتقاد اهل الجاهليه من التشاؤم بشهر معين وشهر اخر. لا قول ثالث بتفسير سفر وما كان يفعله اهل الجاهليه من النسيج. النسيج التاخير شهر محرم هو شهر اول شهر السنه محرم سفر ربيع الاول ربيع الثاني. فكانوا يعرفون انه لا يجوز القتال في شهر محرم فيؤخرون المحرم مكان سفر ويقدمون سفر مكان محرم من اجل ان يقاتلوا فيه كانهم او فعل بهذا يستهزئون بالله جل وعلا. انما النسيء زياده في الكفر الكفر وزياده انما النسيء زياده في الكفر. فالنسيء وما كان يفعله هؤلاء من تقديم الشر وتقديم الشر. هذه ثلاثه تفاسير في قولي لا سفر. اما ان تكون كما قلت شيء يكون في البطن على ما كانوا يعتقدون انه يسبب الجرب واما ان يكون المقصود به التشاؤم واما ان يكون المقصود به النهي والتاخير. في صحيح مسلم زياده ولا نوء ولا غول. ولا نوء النوء هو الكوكب او بالمعنى الاصح طلوع كوكب في المكان مقابل سقوط كوكب في مكان اخر. يعني اذا غرب كوكب وطلع كوكب من الجهه الاخرى يقولون هذا معناه ان سيولد انسان عظيم مثلا او سينزل المطر ولا بد او سيحصل كذا وكذا من الحوادث. يربطون الحوادث الأرضية بتحرك الكواكب في السماء وهذا سيأتينا باب مستقل بل بابان الاستبقاء بأنواع وباب ما جاء بالتنجيم. فهذا على ما كان عقل الجاهلية. فنفى هذا الإسلام لا نوع النوع النجم والكوكب ليس له دخل في تصرفات المال وانما تصرفات الله تجري في قضاء وقدر. وهذا اتكلمنا فيه بالتفصيل في باب التنجيم باذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال ولا غول. ولا غول قد تكون غول مفرد قد تكون جمع جمع قد تكون مفرد جمع غلال او اغوال. المقصود لغول ان اهل الجاهليه كانوا يعتقدون ان هناك في الصحراء غيلان تتغول وتصوف المارة وتتلون لهم تتلون لهم في الصحراء فتخيفهم بالوان مختلفه. فاذا كان مقصود الشياطين فان الشياطين موجود ويكون ما نفته الشريعة أو ما نفته الإسلام أن الشياطين إذا الإنسان ذكر الله جل وعلا فإن الشياطين لا تؤذيه فنفت الإذاء مع ذكر الله جل وعلا. يعني الإنسان لو خرج في الصحراء أو في بر أو في مكان على الشواطئ مثلا وخاف من الجن وذكر الله جل وعلا فإن الجن ينطرد بذكر الله سبحانه وتعالى كما يهرب الشيطان عندما يسمع الأذان يولي مدبرا إلى سمع الأذان والتكبير ولا له براق. الإسلام يثبت هذا أن إذا كان خوف الشياطين فإن الشياطين لا تبقى مع ذكر الله سبحانه وتعالى بل تشد وتحرم. وهذا فيه رب المسلم بذكر الله سبحانه وتعالى دائما. لذلك جئت تقرأ كتب الأفكار كلمة طيب أو غير طيب اسم المسلم وغير ذلك تجده يبدأ معك من أول لحظة في يومك إلى آخر لحظة من أول ما تقوم من النوم ماذا تقول إلى أن تذهب إلى فراشك وتأوي إلى فراشك وتبدأ في النوم وتضع يدك تحت خدك وتبدأ تقول أذكار النوم. كل خطوة في حياتك وكل حركة وكل حركة لك فيها ذكر معين في أكلك ذكر في شربك ذكر في وضع الإنسان الآلي ذكر في ركوبه الدابة ذكر في نزوله لمكان معين ذكر وقيس على ذلك. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن الإنسان الذي يعتصم بالله جل وعلا ودائما ذكر الله جل وعلا على لسانه فإن الشياطين تنفر منه وتفر منه كما ذكرنا في فرار الشيطان من الأذان وكما في حديث أبي هريرة أن من قرأ آية الكرسي لا يزال عليه من الله حافظ. إذا قرأ الإنسان لا يزال عليه من الله حافظ إذا قرأ في عند نوما كذلك هي تقال أيضا في الأذكار. فهذان التفسيران إما المقصود الغول الذي كانت تعتقده أهل الجاهلية يتغول في البحاري ويتلون فهذا لا حقيقة لها لهذه الأغوال أو يكون بأن لا غول لا شيطان يبقى مع ذكر الله سبحانه وتعالى. فذكر الله حسن حصين عندما يكون عندك عدو وتهرب من هذا العدو تدخل الحسن وتغلق على نفسك من داخل الحسن بالحديث لا يستطيع عدو ان يختلف على الحديث. فكذلك ذكر الله جل وعلا حسن حصين اذا اوى الانسان اليه يتحصن من جميع الشعوب. ثم قال ولهما يعني الشيخين البخاري ومسلم عن انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيره. ثم قال ويعجبني الفأل يعجبني الفأل. قال وما الفأل؟ الفأل بالهمزه او بالتسكين الفأل كما تقول نساء ونساء صحراء وصحراء الفأل والفأل يعجبني الفأل. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. وفي حديث آخر الكلمة الطيبة يسمعها الرجل. إذا هذا تفسير نصي تفسير نصي المقصود بالفأل الذي يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ولازم المسلم الكلمة الطيبة. يعني الكلمة الطيبة ورد هذا في حديث بعضه صحيح وبعضه حسن من ذلك ما جاء في الترمذي سنة الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع يا راشد يا نجيح، يعني إذا خرج لحاجته لغزو أو لحج أو لعمرة أو لسفر، فإذا سمع كلمة طيبة ينبغي منها، يعني واحد يقول له مثلا روح يا راشد أو روح لراشد أو روح لنجيح أو يا نجيح أو الآن روح يا ناجح أو يا سعيد، فالإنسان عندما يسمع هذه الكلمة يحصل له نوع من الانبساط والسرور. ابن القيم رحمه الله عليه يقول لأن هذا يوافق الفطرة وطبيعة النفس البشرية، وأنها تميل إلى ما يوافقها فتحب ما تستبشر به وتسر به وتفرح به. أي إنسان لقيت له فيه أمر فيه إشارة يفرح به ويسره، أو حتى لو قلت له هناك مثلا واحد يصدر وظيفة مثلا يصدر كثر الله أبشر فيه هناك بشائر بإذن الله سيكون شيء في المستقبل القريب يفرح، حتى لو لم يتوقف لمدة سنة أو سنتين ثلاثة قل الله الموضوع يفرح على أمام الوزير أو أمام مدير استبدال التعليم وكذا وسينظرون فيه بعد شهر أو بعد أسبوع إن شاء الله يكون في خير يسر. يعني النفس البشرية وطبيعة النفس البشرية تحب أن تسمع ما يسرها وما تفرح فيه وما ينشطها، من أجل ذلك رخصت الشريعة في الفعل، رخصت الشريعة في الفعل لما فيه من تنشيط النفس والإقبال على العمل. وإلا لو يأتي الحقيقة أن هو ليس هناك سبب تمشي عليه أو تأثر به، لذلك هذا الفعل إذا ترتب عليه أنك إذا لم تسمعه رجعت، وإلا إذا سمعته شيء أصبح التقيؤ والتشاؤم منه عنه. يعني إذا الإنسان أصبح على التفاؤل في نفسه حتى له حتى إذا سمع فعلا نشأ فإن لم يسمع رجع دخل في التقيؤ. لكن متى لا يكون لبأس به؟ إذا كان الإنسان يمضي في حاجته ويتخذ الأسباب وهو ماشي وهو رايح سمع هذه الكلمات التي تنصر النفس فيزداد بها نشاط ويزداد بها إخلاص، فإذا لم يسمعها فإنه لا يزال يمشي في طريقه ويأخذ بأسباب السلامة أسباب النجاح، إذا كان رايح في التجارة، إذا كان رايح في سفر، إذا كان رايح في امتحان وغير ذلك. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول أن الفأل يوافق مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها، والله جل وعلا جعل في الغرائز الإعجاب بسماع الاسم الحسن، جعل في الغرائز الإعجاب بسماع الاسم الحسن، لذلك جاء في سنن أبي داود كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث رجلا سأل عن اسمه، يعني عاوز يبعث رجل إلى الصدقة إلى غزوة سأل عن اسمه، فإن أعجبه هل اسمك في اسم حسن أمضى الروح ورؤية الخير في وجهه، فإن لم يعجبه الاسم واحد اسمه مثلا نار أو اسمه جحش أو فرقة أو نحو ذلك رؤية الشر في ولم يمضي يقول له اقعد شوف واحد ثاني، وهذا تقريب حديث عند أبي داود وعند غيره أنه كان إذا دفع بعث عاملا سأل عن اسمه فإن أعجبه أمضى وظهر البشر في وجهه وإن لم يعجبه الاسم كره ذلك ورؤية ذلك في وجهه. وكذلك في صلح الحديبية لما حصلت النحلة المشركون منعوا الصحابة من دخول مكة، أرسل المشركون سهيل بن عمرو، فلما رآه قال النبي صلى الله عليه وسلم: سهل أمركم، سهل أمركم، لوقدوم سهيل بن عمرو عليه. قال: سهل أمركم. هذا صحيح البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ولأبي داود بهذا من صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها البأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. صححه النووي. هذا الحديث رواه أبو داود والمؤلف قال بسند صحيح، وكأنه تبع فيه النووي، فإنه صححه في موضعين في رياض الصالحين وفي شرح مسلم. وهذا الحديث الراجح أنه ضعيف، وفيه عدة العلة الأولى: أولا أن هذا ليس عن عقبة بن عامر، وإنما رواه عن عقبة بن عامر بن السني، وصوابه عن عروة بن عامر. وعروة بن عامر مختلف في صحبته، مختلف في صحبته، الأكثرون على نفيها، والمزي يقول في صحبته لا تصح، يعني ليس له صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فمعناه أن هناك ساقطة، يكون هذا حديث من صبيب مرسل. الحافظ ابن حجر يقول: رجال الثقات، إذا قال الإمام الكبير رجال الثقات ولم يكن صحيح، قد يكون رجال الثقات وهناك انقطاع، قد يكون رجال الثقات وهناك إرسال، أو هناك إعضال ونحو ذلك، أو تبديل. لذلك الإمام الحافظ لا يعدل عن قوله صحيح إلى قوله رجال الثقات إلا لله. والعلة الثانية في هذا الحديث أنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن عروة، حبيب بن أبي ثابت، وحبيب بن أبي ثابت كثير الإرسال والتبليغ، كثير الإرسال والتبليغ، ولم يصرح هنا بالسماع من عروة بن عامر. فالراجح في الضعف، لكن المؤلف لعله تابع النووي في الحكم عليه بالصحة، ولعله رأى أن الراجع باب صحبة عروة ابن عامر، وأكثر منها ليس دونه. الشاهد في هذا الحديث أو الجدائي فيه يعني يقول: أحسنها البأل الطيرة، وهذا ذكرناه، ولا ترد مسلما، ولا ترد مسلما، وهذا أيضا ذكرناه، أنها الفأل إذا كان الإنسان لم يسمع الفأل بأنه سيرجع سمعه يمضي، فإنه يكون في التطير. ثم ذكر أثرا أو دعاء يقول الإنسان: اللهم لا يأتي بحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول، يعني لا تحول ولا انتقال من حال إلى حال إلا بالله العلي العظيم. وهذا شيء معروف. الحديث الذي بعد ذلك عن ابن مسعود مرفوعا رضي الله عنه، وفي بعض النسخ له يعني ابي داود عن ابن مسعود مرفوعا: الطيره بشر، الطيره بشر. وقلنا بانها شرك اصغر اذا اعتقد انها سبب لوجود ضرر او لدفع ضرر او لغير ذلك، إذا اعتقد أنها سبب. وقلنا لكم بأنه إذا اعتقد أنها بنفسها الطيور تنفع وتضر بنفسها وتأتي بالسعادة أو تأتي بالخير أو بالشر بنفسها، فهذا شرك أكبر. لكن أكثر الناس لا يعتقدون هذا، يعتقدونها سبب. ووضع هذا السبب لبيان السعادة أو التعاسة، فلذلك قالوا بأن الشرك أصغر، خطيرة الشرك خطيرة الشرك، وما منا إلا، يعني ما منا إلا قد يقع في نفسه شيء من هذا، ولكن الله يجيبه بالتوكل. هذا الجزء الأخير من الحديث. الترمذي روى عن البخاري، عن شيخ البخاري، أنه كان سليمان بن الحرث يقول هذا الحديث: وما منا إلا من قول ابن مسعود، يعني في إدراك البخاري يرى رأي سليمان بن الحرث أن الجزء الأخير وما منا إلا، يعني إلا ويتغير، هذا في إدراك. لماذا؟ لأنه يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع أن يأتي هذا الخاطر، يعني هذا الخير يمتنع في حق عباده. هذا ما يراه الإمام البخاري بناء على ترجيع سليمان بن حرب. وبعض العلم يقول الحديث على عمومه ليس في إدراك، ولكن الله يجيبه بالتوكل، كان هذا علاج التطير، إن وقع الإنسان في التطير فإن الله جل وعلا يجيبه بالتوكل، يعني يعني يمضي لعمله ويمضي لمشواره ويمضي لسفره ولا يلتفت لهذا الذي وقع في قلبه ولا في رأسه. هذا التوكل. التوكل كما قلنا لكم من قبل الثقة بالله والاعتماد عليه في جلب المنافع ودفع المضار مع الاخذ بالاسباب. هذا معنى التوكل، الاعتماد على الله جل وعلا والثقه به في جلب المنافع ودفع المضار مع الاخذ بالاسباب. هذا التوكل. اذا الانسان مضى لعمله ولم ينتفت بالتطير فان الله جل وعلا يذهب عنه هذا الذي وقع في قلبه، وبالتدريج إذا الإنسان تعود على هذا فإنه لا يحصل له هذا الالتفات. شاف كومة، شاف حداية، شاف غراب، شاف كفان، هذا فيه شاف غير ذلك، لا يلتفت إليه خلاص، لا يعود يأتيه الخاطر إذا دفعه. هذا الحديث صححه العراقي، صححه غير واحد. قال لأحمد من حديث ابن عمرو عبد الله بن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. يعني واحد يسافر وتشاءم بوش واحد أو تشاءم بغراب ورجع، نقول هذا أشرك، يعني وقع في الشرك لأنه استخدم سببا لم يجعل الله جل وعلا سببا في دفع ضر ولا في جلب نفع. وعرفتم أي نوع من أنواع الشرك. قال: وما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وهذا يدل على أن الطيرة لا تضر إلا أن الطيرة لا تضر من كرهها ولا تضر من دفعها. الطيرة لا تضر من كرهها، يكره التطير أو الطيرة ويدفعها فإن الطيرة لا تضره. وهذا الحديث إن كان فيه ابن ربيعة لكنه من رواية عبد الله بن وهب، والعباد الثلاثة إذا رووا عن ابن ربيعة القاضي المصري الذي ابتلي باختراق كتبه فحق الله اختلاط بضياع كتبه، قالوا العبادله الثلاثه عبد الله بن وهب وعبد الله بن مبارك وعبد الله بن يزيد البكري اذا رووا عن ابن ربيعه فان روايته مستقيمه لانهم رووا عنه قبل اختراق كتبه. فهذا الحديث هذا الباب، لذلك هو حديث بين الصحيح والحسن والشيخ احمد الشاكر صححه في مسند الإمام أحمد أو في تعليق على مسند. وورد في مسند البزار إسناد صحيح من حديث ويسع بن ثابت مرفوعا: من ردته الطيرة فقد قار في الشرك، من ردته الطيرة فقد قاف يعني واقع الشرك. وعرفتم اي نوع من انواع الشرك؟ قال وله عن احمد من حديث الفضل بن عباس انما الطيره ما امضاك او ردك. حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما انما الطيره ما امضاك او ردك. وهذه القاعده ذكرناها ان كان هذا الحديث ايضا فيه ضعف، لكن المعنى صحيح. قلنا ان الانسان اذا تعلق بشيء من الازمنه والامكنه والمرئيات والمجموعات كان سبب في ان يمضي او ان يرجع فهذا هو التغير. هذا هو التغير الذي ورد فيه حديث سيره الشرك. وهذا الحديث فيه ضعف لانه ابن احمد رواه من طريق محمد بن عبد الله ابن علاثة، ومن علاثة هذا مختلف فيه البخاري يقول فيه نظر، والدارقطني يقول مضروب، وابن معين يوثقه، والحافظ بن حجر توسط فيه وقال صدوق مرسل. وايضا فيه علة اخرى، وفيه ان فيه مسلمة الجهني، ومسلم الجهني فيه جهالة. العلة الثانية والعلة الثالثة لمسلم الجهني لم يدرك الفضل بن عباس فهو مقطع من هذه الحديثة. ففيه ثلاث علل، لكن هل هو يؤثر في الباب؟ لا يؤثر في الباب، لا يؤثر في الاستدلال في الباب، لأن غيره يغني عنه. والمعنى كما قلنا لكم صحيح. لذلك ضعفه الشيخ احمد شاكر ضعفه الغوص، ولكن الناوي كانه في فتح القديم قال فيه مسائل. مثل الاولى التنبيه على قوله الا انما طائرهم عند الله، مع قوله طائركم معكم. طائركم عند الله دلت على ان هذا من قضاء القدر، هذا كما قال ابن عباس محضر ومقضي. مع قوله طائركم معكم يعني ما وقع عليكم من الابتلاء والفتنه بسبب شرككم وبسبب تبديلكم. المساله الثانيه نفي العدوى، يعني على ما كان يعتقد اهل الجاهليه بان المرض ينتقل ولا بد، على ما شرحنا. وكذلك نفي التطير والهم والخطر. الثالثه ان الفأل ليس من ذلك، لان الفأل فيه موافقه لطبيعه النفس البشريه التي ترتاح لأمام ما يلائمها وتستلذ به. المسألة الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر الإنسان. حصل في نفسه التطير ورده وجاهد نفسه ومضى فإنه لا يضر، بل يذهبه الله بالتوكل، لأنه التوكل ثقة بالله جل وعلا واعتماد عليه مع الأخذ الأسباب. مثلا التاسعة ذكر ما يقول من وجد ذلك في نفسه. صح الحديث الذي ذكرناه اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. والحديث الآخر الضعيف اللهم لا يأتي بحسنات إلا أنت إلى آخره. العاشرة التصريح بأنه من الشرك، بأن الطيرة شرك. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة التي هي تمضي الإنسان أو ترد الإنسان، تيرد من أنظار أو أنظار. الله سبحانه وتعالى نصر الدين المحب والأرض. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.